بعد أن ذكر الكتاب بعض أساليب القرآن الكريم في التبشير والإنذار فيما سبق، ها هو ينتقل إلى بيان أسلوب المدح والثناء فيقول:
من الأساليب الترغيبية والتبشيرية التي استفاد منها القرآن الكريم من أجل إيجاد روحية القتال في المجاهدين وتحريك الدافع فيهم إلى الجهاد أسلوب المدح والثناء على الجهاديين. وفي هذا المضمار نشير إلى هذه الآية على سبيل المثال، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن هذه الآية تنطق بحقيقة أن الارتداد عن الدين وعدم العمل بالتكاليف الإلهية من قبل المسلمين لن يضر الله شيئا، لأن الله تعالى غني عنهم وسوف يحقق ما يريده بوساطة أناس آخرين يتمتعون بصفات تمثل جوهر المدح لهم، فالله يحبهم وهم يحبونه، أهل تواضع ولين مع المؤمنين، وأهل بأس وعزة وغلظة وشدة على الأعداء والمعاندين للحق، هم أهل الجهاد في سبيل الله وأهل الصبر والثبات متى ما ساءت الأحوال واشتدت الظروف، أو حتى فيما لو هزموا في جولة من جولات الحرب فإنهم لا يخافون لومة لائم ولا يعبؤون بالسخرية والشتيمة ولا يتأثرون بالاستهزاء والوقيعة، لأنهم في طريق الحق على بصيرة لا يجد الهول والفزع والخوف والوجع طريقا إلى قلوبهم، بل إن كل همهم وجهدهم قد صرف إلى أداء التكاليف وإطاعة الأوامر الإلهية التي ائتمنوا عليها. ثم يعدهم الله تعالى في ذيل الآية ونتيجة مواجهتهم لكل تلك الأمور وتحملهم للصعاب بأن يجعلهم مورداً للعناية الإلهية الخاصة ومحلاً للفيض والكرم السماوي. ولذلك فإن الله تعالى قد ذكر المجاهدين في هذه الآية بلسان مدح خاص ووصفهم بخصائص مميزة جدا، ولعل أرفع تلك الخصائص قيمة هي أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لذا من الطبيعي أن يكون لمثل هذا الخطاب النوراني تأثير عميق جدا في روحية المؤمنين والمسلمين، ويكون مشجعا ومرغبا لهم على الجهاد والقتال ضد أعداء الله.
ثم يبين أسلوب التوبيخ واللوم للذين يتساهلون في أداء تكليف الجهاد بقوله:
ثمة أسلوب آخر من أساليب الإنذار التي خاطب الله تعالى بها المسلمين وجعله دافعا ومحفزا لهم إلى الجهاد، وهو توجيه التوبيخ واللوم للذين يتساهلون أو يضعفون في أداء تكليف الجهاد ضد الأعداء، بل أحياناً يضعفون الآخرين عن المشاركة في القتال. يقول الله تعالى عن هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إن هذه الآيات تشير إلى فئة من الناس كانت موجودة بين المسلمين ولم يعد الحضور في الجبهة صعبا وثقيلا عليهم، وعلاوة على أنهم كانوا يتجنبون المشاركة في الجهاد ويعتذرون عن المشاركة بألف سبب وعذر، كانوا يلعبون دور المبطئ والمثبط عن التوجه إلى القتال، ويخوفون المجاهدين ويضعفونهم، بل ويمنعونهم لو استطاعوا عن الذهاب إلى الجبهة. ثم لو انهزم المسلمون في الحرب وأصبح بينهم الشهيد والجريح والأسير، ينبري هؤلاء للقول بأن الله أكرمنا بحيث لم يبتلنا بما أصابهم، فلو ذهبنا إلى الجبهة لكنا قتلنا أو جرحنا كما حدث لكم، لكن الله نجانا من هذه المصائب. أما لو انتصر المسلمون على الأعداء وأصبحت القضية في مصلحة المسلمين المجاهدين، ثم شاهد هؤلاء الغنائم، فإنهم ينبرون للقول يا ليتنا وفقنا نحن أيضا للمشاركة في الحرب ورزقنا مثل هذا النجاح الكبير. ولكن هل منعهم أحد عن الحضور في الجبهة؟ أم لأنه لا علم لهم ولا خبر بوجود ساحة حرب وقتال، وبأن هناك جبهة جهاد وشهادة؟ لقد بيّن الله تعالى حالات هؤلاء القاعدين وفضح ادعاءاتهم ووبخهم على تركهم الجهاد، ولامهم على سعيهم بأشكال منافقة إلى اختلاق الأعذار لترك الجهاد، بل إنهم يجدون التوجيه المناسب في كلا الحالتين، سواء في حالة انتصار المسلمين أم في حال هزيمتهم. وفي آية أخرى وردت المذمة الإلهية لأولئك الذين يخافون ويستوحشون من المشاركة في الجهاد، يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ففي مرحلة الدعوة في مكة لم يكن الجهاد حينها تكليفا ملقا على عاتق المؤمنين، ولم يتعرض وقتها لموضوع الجهاد بأي خطاب نبوي، بل كان جل الهم هو العمل على تربية هؤلاء المؤمنين وتزكية نفوسهم. وفي تلك المرحلة اعترض بعض المسلمين على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لماذا لا يقوم وينهض لمواجهة المشركين وقتالهم، ولماذا لا يعطي الإذن بالجهاد. ثم إن الكثير من هؤلاء المعترضين أنفسهم وعند صدور الأمر بالجهاد فيما بعد أخذوا يفتشون عن الأعذار ويتحججون بعلل مختلفة ليمتنعوا عن المشاركة في الحرب وليفرغوا ذمتهم عن العهود السابقة بتحمل المسؤولية وأداء الأوامر والتكاليف الإلهية. ففي هذه الآية يوبخ الله تعالى هؤلاء المتخاذلين الذين كانوا قبل صدور الأمر بالجهاد ينادون بالحرب ومواجهة الأعداء، لكنهم وبعد صدور الأمر بالجهاد أخذوا يتذرعون بعلل واهية لكي لا يحضروا في جبهات الحرب والقتال.